الخامس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط من تقبل شهادته خليل. نعم.
الأول القلوب، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والكلام، والحفظ والعدالة.
ست. نعم. طيب، العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم. العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. وأصل العدالة في اللغة الاستقامة، هو في الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب، ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام من تيمية بندر؟ لا نعم،
وعيد خاص.
يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ما تقول في من لا يحب لأخي ما يحب لنفسه؟ كبيرة. ما الذي رتب عليها؟ وش اللي رتب عليها بالشرع عشان نعرف أنها كبيرة؟ لا العقوبة التي رتبت عليها في الشرع. نعم. نعم، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، وش مثال الصغيرة؟
حلق اللحية.
حلق اللحية إذا لم يصر عليه. طيب، نرى المرأة الأجنبية، طيب التحدث معها لتمتع أو تلذذ، هذا أيضا من الصغائر يعني، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب، لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلال.
قالوا لأن الصغار بين على الصغيرة في استهانة الأمر سبحانه وتعالى.
نعم،
هذا يقول على أن الرجل مستهين وهذا يلحقها بالكبائر.
نعم، استهانة الإنسان بالله وبأوامره لا شك أنه ينافي العدالة. طيب، أي هذا في مقام المدح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار المفهوم، إذا مدح هؤلاء فهو لام لضدهم. طيب، هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟ لا تقبل. وش الدليل؟ ما قلت. نعم. نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب، ولم يردوا خبره، بل نتبين. طيب، الثاني هذا من الدرس اليوم، ما شرحت. طيب، يقول مؤلف فلا تقبل شهادة فاسق، هذه ألف للتفريق، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أو ولا يدمن على صغيرة. وقل فلا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد، لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلا، فإن القذف من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الفعل مثاله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه من الأفعال المفسقة. الاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في الاعتقاد، فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، فهي مفسقة للمقلد. ولننظر هذه العبارة حقيقة حلوة لأنها ضابط واضح: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم، مقلد، فنقول هو فاسق. هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة كما قلت لكم عبارة حلوة لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا إن المقلد لا يخرج إما أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع أكثر من ذلك. ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولا يخالف قولهم أو قولا يدعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسر وهو قد اتقى الله ما استطاع؟ ولكن نقول: من تعصب لهم، من تعصب لهم فحينئذ نفسقه، يعني لو قيل له الحق كذا قال: لا، مشايخ يقول كذا وكذا، فهذا لا شك أن نفسقه، لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والثانية: وإنا على آثارهم مهتدون. على كل حال، مثل لو قال قائل بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفر وقال إنه إذا قال إن القرآن مخلوق فقد كذب، قال الله تعالى: أنزله بعلمه، فجعله سبحانه وتعالى نازلا بالعلم لا مخلوقا بالقدرة، وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن مخلوقا بالقدرة، وإذا قلنا إنه مخلوق صار تكذيبا لقوله إيش؟ أنزله بعلمه، وحينئذ يكون كافرا. كذلك من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهذا كافر ولا شك في كفره، نعم، فيكون الذي يقلد في هذا فاسقا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكن يصر ويتعصب لرأي متبوعه. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو أيضا كافر، لأن هذا حقيقة العدم. المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق يكون فاسقا. نعم، إيه ما فيه شيء، بس ما أخرج الإنسان من الإيمان. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح يقول المروءة هي الإنسانية، يكون الإنسان متخلق بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب ولا أحد ينتقده. وهذه ترجع للدين ولا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا لكنها أصله العادة. فالمروءة هي ما تعارف الناس حسنه، هذه المروءة، ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه فهي مروءة. وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة. وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل مثلا مخلا بالمروءة عند قوم غير مخلا عند المروءة عند آخرين، وقد يكون مخلا بالمروءة في زمن غير مخلا بها في زمن آخر. ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة وهي ما تعرف الناس على حسنه، فحينئذ تكون مسألة بحسب عادات الناس. مثلا قال العلماء من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقطت مروءته. ليش؟ خلاف المعتاد. وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهمنا. إذا خرج عن مستوى الجالسين يعني صف مثلا هو تقدم ولا تأخر سقطت مروءته. أي نعم، يعني بعض الناس يشدد، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته. نعم، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعرف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعرف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. ننظر الآن هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟ ها؟ ينظر، يعني الواحد بين أصحابه يمكن ينام ولا لا؟ هو معهم في البر في نزهة وما أشبه ذلك، هم جالسون وهو نائم، ما يقال هذا خلاف المروءة. لكن لو يجي واحد منكم الآن ينصدح بهذا، نعم، مروءة ولا غير مروءة؟ طبعا غير مروءة، غير مروءة، تختلف المسألة أليس كذلك؟ مد الرجل، يقول مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نعم، نقول هذا صحيح؟ لا، ما صحيح إطلاقا ولا غير صحيح إطلاقا، حسب العادة. قد تكون بين أخوانك وأصحابك ويقولون عند الأحباب تسقط الأعداء، نعم، وتمد رجلك، ولكن قد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك، لو مددت رجلك لكن كل الناس يعيبون. إن فالمسألة خلافية، يعني تختلف. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته وكان قد مد رجله بين أصحابه فكف رجله ظنا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظنه يقرر في أوقات النهي أو في صيام رمضان. المهم تكلم ثم فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر، نعم، يقولون إنه مد رجله، وقال: إذا يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم هل هذا صحيح ولا لا. على كل حال هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهي تختلف باختلاف الأعراف. طيب، حده المؤلف قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. لا، فعل ما يجمل عند الناس ويزينه، مثل الكرم يجمل ولا لا؟ نعم، الجود بالنفس وهو الشجاعة يجمل، طلاقة الوجه، الانبساط إلى الناس وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك. ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشين، والآخر لا، نقول يفعل ما يشين، كما لو رأينا رجلا متصدرا للبلد ومن أعيان البلد ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبرى مثلا، بل يدس رأسه في الرمل، نقول هذا أخطر. لو يمكن لو يجي واحد من عامة الناس ولا يعني ما يسلم على من قدم من البلد من الوجهة والأعيان فإنه لا يعد مخالفا، لا يعد مخالفا للمروءة. المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة، واجتناب ما يدنسه نعم ويشيله. طيب ناخذ أمثلة من كلام المؤلف، يقول ما يجمل ويزينه عادة، عادة انتبه لكلمة عادة، كالسخاء وحسن الخلق، واجتناب ما يدنسه واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع. وش المصافع؟ ايه اتصافع، نعم المصافع أداة شرح، أنا أقرأ عليكم الشرح نشوف عشان أمثلة. لمصافع من الصفع، طيب هل من ذلك الملاكمة؟ ها؟ هنا مثلها أو أشد منها. إذن الملاكمة خلاف المروءة. طيب ولا متمسخر بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم ويحكي زيهم بالقول أو بالفعل، نعم. فإن كان متمسخرا بالنساء يحكي زيهن صار مع مخالفة المروءة واقعا في المحرم في كبائر الذنوب هنا. ولا لرقاص، قاص ايش معنى رقاص؟ يعني يرقص هنا، موجود هذا اي موجود، موجود في النساء في الرجال رقاص يمكن يوجد. طيب ولا لمغني، هذا نعم المغني قد سقطت مرواته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية، لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرما، إذا كان محرما ففيه محذورا، نعم هما هنا عدم الصلاة في الدين وعدم المروءة. أما إذا كان الغناء غير محرم وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه ويعد خلاف المروءة فهو خلاف المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل وصار يحدو في السفر جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. لو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغني على عمله ليتقوى جائز أيضا. الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد، اللهم العلا أنت ما اهتدينا، حتى أنه يقول وأن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم، نعم. وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، نعم ينشدون بها. هذا نقول لا بأس، لكن لو جاء هذا المغني الحادي أو العامل جالس مع الناس يرفع صوته بالحداء وهو يتغدون مثلا، وش يكون هذا؟ ها؟ خلاف المروءة، هذا خلاف المروءة. فتبين الآن أن قول المؤلف مغني ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. المغني بأغاني محرمة لموضوعها، لأن أيضا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعا ساقطا هابطا، هذا مخالف للمروءة، مخالف أيضا للدين، خلل في الدين والمروءة. المغني غناء مباحا إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة. طيب وطفيلي، وش هو الطفيلي؟ ها؟ الطفيلي يقولون هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، بدون دعوة. سمع أن فلان عنده وليمة فذهب إليه، نعم، عازم الناس فذهب إليه. طيب، هذا نسميه طفيلي، ما تقبل شهادة. لماذا؟ نعم، لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صفة خير من معاف. كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليه أثر الفرح. طيب، إذا الطفيل هو الذي يفاتئ القوم بدون دعوة. طيب، زين، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما فيه أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول سلام عليكم، ها؟ نقول عليكم السلام، ها؟ طيب، نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال، الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل، ولا ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد. لكن هذا نقول طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليه. ومتزين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا موجود؟ ها؟ لا، ما أسخر منه الآن بنطلون، لكن غير، مثل واحد حط له كرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على منه يسخر ولا شيء. ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا، نسمع عنه من يجيبون أشكال وألوان. طيب، ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب، ولا إلا شيئا يسيرا، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة الآخر. لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد تبصلي وانت بالسوق ومعك تفاحة تأكله قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه الجنون، نعم، ويمشي وراه لا يقف الشيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم، ما يعد هذا أين مخالف المروءة. طيب، يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا، ولا لمن ينام بين الجالسين، مرتين، ونحوه. ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم، تحبون نطبق هذا الرأي على العرف؟ طيب، قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبهوا، هذه أربع الشروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة، نشوف الآن. متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر؟ إذن قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا للتحمل؟ للأداء. طيب، ما الذي يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بإنبات العانة وله 12 سنة، تقبل؟ ها؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا؟ هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن نشترط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل. لا نقول إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول إذا أدى بعد عقله نعم قبلنا شهادته كذا. ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها ولا نقبل أي شهادته، بل نقول إنها تقبل لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل وأدى وهو عاقل. طيب وأسلم الكافر؟ أسلم الكافر إيه نعم. تحمل شاكر متى؟ وهو كافر، وأدى وهو مسلم، تقبل ولا لا؟ طيب تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر لا تقبل، تمام. طيب يقول وتاب الفاسق، تاب الفاسق فإنها تقبل شهادته، يعني رجل تحمل وهو فاسق لا يصلي مع جماعة مثلا، لكن هداه الله عز وجل وصار يصلي مع الجماعة، نقبل شهادته. إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لإيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل. طيب الأخرس يعني الكلام، يعني ينبغي أن نقول هو أيضا شرط لإيش؟ للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة حتى على المذهب. أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قبل شهادته. فصار الكلام إذن شرطا إيش؟ للأداء وللتحمل؟ للأداء فقط. انتبه للشروط الآن، عندنا 4 شروط من 6 شرط للتحمل فقط كذا. أما الأداء فكل 6 شرط، كل 6. البلوغ شرط للأداء ولا لا؟ طيب فإن تحمل بالغا وأدى صغيرا ما يصير؟ أبدا صحيح ما يصير. تحمل فاسقا وأدى عدلا تقبل، تحمل عدلا وأدى فاسقا لا تقبل. طيب قال المؤلف قبل الشهادة. أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم نعم لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين لكن معناها واحد، وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء. كيف ذلك؟ لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصف بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أشهدوا ذوي عدل في العدالة، في العدالة فقط. فمن كان عدلا في شهادته، قصدي أنا يكون معنى أشهدوا ذوي عدل في شهادته، في شهادته. فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه إلى لمن؟ دينه لله عز وجل، ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك. لماذا؟ لأن الشهادة تعتمد اعتمادا كليا على الصدق في النقل، وإذا كان هذا الإنسان كاذبا معروف الكذب فهذا لا نقبل عدالته لا شهادته. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو الكذب مخل بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر وهي خبر في الواقع، فإذا كان كاذبا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبله. أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن يكذب، نعرف صدوق قد ما شيناه وتتبعنا أخباره فكيف نقول إننا نرد خبره. رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولا من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر، هو صدوق الخبر لا يمكن يكذب. هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على قول الراجح لا. وحينئذ نقول ذوي عدل منكم أي في الشهادة، في الشهادة، على أنه يمكن أن يقال أيضا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال إن الله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ابتداء الشهادة والتحمل، لا تختر إلا عدلا، هذا عند التحمل، لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدق. وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودا يعتمد عليهم وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق، فيفرق هؤلاء العلماء بين إيش؟ التحمل والأداء. فالتحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل أو رد للشهادة، لكن عند الأداء هذا ينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسق فالفاسق لن يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر، وش قال؟ قال تبين. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبيننا، وتبين لنا أنه إيش؟ صادق، تبين أنه صادق. وإذا شهد فاسقان قوي خبرهما ولا لا؟ يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأة، لأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الآخر فشهد في قضية معينة فلا شك أن خبرهما يقوي بعضهم بعضا. ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر، لأن الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط ما عند التنفيذ، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما يشترط في الشاهد. هنا عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا، لا العدالة ظاهرة وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة بروية رمضان، ويجي 7 أو 8 صور يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول في باب القسمة، لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء ولم يضعوه في كتاب البلوغ؟ نعم، صح، ولأن القاسم
قد يعين القاضي فذلك تكون فيها علاقة في القضاء.
صح، وأيضا القاسم كالحاكم يقسم بينهم. طيب، يقول العلماء إن القسمة يا نصر تنقسم إلى قسمين. نعم، وش معنى تراض؟ معناه لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء، وإجبار. إجبار يعني وش معناه قسم إجبار؟ لا ما أريد متى تكون، إنما وش معنى لماذا سميت إجبار؟ يعني ليه سميناها قسم التراضي؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟ أنت قل قسمين، إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص، نعم طيب. لأنه يجبر الممتنع منها، سميت قسم إجبار لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب، متى تكون قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم، إيه متى تكون؟ لا 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 مو مثال، يعني متى تكون قسمة التراضي؟ بمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا؟
إذا كان في هذه القسمة
إيه؟ نعم، أو رد عوض. صح، هذا الضابط، إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسمة التراضي، ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟ إيه لا، قسمة تراضي يعني ما تقسم إلا برضا الجميع. إلى لها ما اتضحت الصورة الحين. نعم اي نعم اي صح. طيب، حجاج يقول ارض صغيرة يتضرر احد الطرفين بقسمتها لا انتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة او هناك ضابط اخر عادل؟ صح، ان الضرر المانع هو نقص القيمة وبينهما فرق. طيب، القسمة في الاجبارها شاكل لا فيها بناء واتاه متفقة، هذه صح، واذا ابى احدهما يجبر. طيب، ما تقول يا عادل؟ في سيف بين اثنين طلب احدهما قسمته، هل يجبر الممتنع؟ سيف، ليش؟ ولا ضرر، المهم هذا جاءك اثنان يسألان، يقول بيننا سيف امتنع احدنا من قسمته فهل يجبر الاخر او لا؟ اذا ما يقسم بالتراضي. طيب، تراضي ان يقسم، هل يقسم او لا؟ إيه؟ إذا قسمنا لا ما عبارة عوض دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم. وش تقول ترى ضياء أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف. ها ما نمكنه وش تقولون صح؟ لماذا لا نمكنهما والحق لهما؟ هذا سفه وإضاعة مال. هذا سفه وإضاعة مال كذا. طيب يا غانم أي قسم أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراس؟ أي البيع أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراس؟ أما هو عندنا قسم التراضي وقسم إجبار، أيهما الذي بمعنى البيع ويثبت له حكم البيع؟ الصبر الله يهديكم حتى نوجه السؤال سبحان الله، الله يفكنا من يديكم ما يصلنا بعد. الإجبار
التراضي
اللي في حكم البيع هي التراضي. انتبه ها؟ متأكد صح؟ اي صحيح. طيب الذي في حكم الإفراز او التي هي إفراز فقط؟ نعم طلال ها قسمة الإجبار. طيب زين بناء على ذلك يجوز ان يتقاسم اثنان او يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير، ضحى سبعة في بعير يجوز ان يقسم لحمه أولى ها؟ لأن هذه إفراز لا بيع، ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع. أظن واضح. طيب في القسمة التي هي تراضي إذا امتنع أحدهما عن القسمة والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا هذا شريك متعب وطلب أن تباع أن يباع هذا المشترك فهل يجاب الأخ؟ إيه؟ لا لا عن وراء تقليدا ولا تقليد. طيب عبد السلام أن فهم السؤال إذا كانت القسمة قسمة تراضي ولم يرضى أحد والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع ما تباع نعم على إيش على إيش يعني إذا تباع بإجبارا عكس ما قال عبد الله وش تقولون صح وش يسوي هذا يتخلص من الشركة والقسمة ما هي ممكنة الآن لأن يلحقهم الضرر ما بقي إلا البيع. طيب قال أحدهما أنا أطلب البيع وقال الثاني أنا أطلب التأجير تؤجر من بيننا والثاني قال تباع سولا تباع نوافق الذي يقول تؤجر. طيب إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني بالأجرة يروح للمستأجر ويأخذ الأجرة كله ويخليه يتعبني شو يا خالد تباع زي طيب تباع وإن اتفق على الأجرة على التأجير فلا بأس. أنتم فاهمين هذا واعينه زي ولا بس ولا بس انكم تجيبون على الهامش وعسى الله ها لا جاي يا اخي ما تجيب نفس الكتاب الحين بيننا ارض صغيره لا يمكن قسمتها القسمه في الارض الصغيره وش تراضي ولا اجبار ها تراضي. طيب ما يمكن قسمها الان كل منهم قال انا ما ارضى بالضرر لكن احدهما قال انا ما انا بايع والثاني قال ببيع أفتك من الشركة هذه. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الأرض وتقسم الدراهم وكلنا أخذ نصيب، واضح الحين ولا لا؟ طيب لماذا يجبر على البيع؟ من أجل اندفاع الضرر بالشركة، من أجل اندفاع الضرر بالشركة. طيب قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع، والثاني قال أنا أريد التأجير وابقى ملكنا في الأرض، نحن بايعين الأرض نأجله، ما دام ما تبين أن نشترك فيها نأجله ونقسم الأجرة. فقال الثاني لا أنا أريد أن تباع. من نجيب؟ الثاني، من طلب البيع، من طلب البيع. لماذا؟ لأن هذا أين؟ هذا هو اللي يقطع النزاع، ولا يبقى النزاع بينهما دائما، واضح يا جماعة الآن؟ طيب أما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة إيش؟ يقسم، يقسم ويجبر الممثل ولا ننظر لحد رضي ولا ما رضي. تمام الأول، واضح ولا لا؟ طيب ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر؟ إذا
الخامسة عشر.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط من تقبل شهادته خليل. نعم.
الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام والكلام، والثالث العدالة.
ست. نعم. طيب العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم.
استقامة
الدين.
نعم.
استقامة الدين
هي أداء الحقوق الواجبة لله عز وجل.
أداء الفرائض.
الرواتب.
نعم. والاجتناب.
الاجتناب نهى الله عز وجل عنه. واستقامة.
أصبر. بإيش؟ اجتناب المناهي كلها ولا؟ إيه.
أن لا يكون طبعا أن لا يكون
مبتلا
بكبيرة ولا
مصرا
على صغيرة.
طيب زين. لا خلاص. إذن العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. وأصل العدالة في اللغة الاستقامة، هو في الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بندر؟ لا. نعم.
وما قال عن رسول الله عليه
وسلم بوعيد خاص. إيه. يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب. ما تقول في من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كبيرة. ما الذي رتب عليها؟ وش اللي يرتب عليها بالشرع عشان نعرف انها كبيرة؟ لا لا، العقوبة التي رتبت عليها في الشرع. نعم. نعم. نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب وش مثال الصغيرة؟ حلق اللحية، إذا لم يصر عليه. طيب نرى المرأة الأجنبية، طيب التحدث معها لتمتع أو تلذذ هذا أيضا من الصغائر يعني، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلال،
قالوا لأن الصغار بلل على الصغيرة في استهانة الأمر سبحانه وتعالى.
نعم،
هذا يقول على
أن الرجل مستحيل
وهذا
ينحق بكذا. نعم، استهانة الإنسان بالله وبأوامره لا شك أنه ينافي العدالة. طيب أي هذا في مقام المدح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار مفهوم، إذا مدح هؤلاء فهو لام لضدهم. طيب هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟ لا تقبل. وش الدليل؟ ما قلت. نعم نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب ولم يرد خبره بل نتبين. طيب الثاني هذا من الدرس اليوم، ها ما شرحت. طيب يقول مؤلف فلا تقبل شهادة فاسق، هذه ألف للتفريق، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أو ولا يدمن على صغيرة. يقول فلا تقبل شهادة الفاسق سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد، لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلا، فإن القذف من كبائر الذنوب كما قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الفعل مثاله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه من الأفعال المفسقة. الاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في الاعتقاد فقال كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، فهي مفسقة للمقلد. ولننظر هذه العبارة حقيقة حلوة لأنها ضابط واضح، كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم مقلد فنقول هو فاسق. هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة كما قلت لكم عبارة حلوة لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا إن المقلد لا يخرج إما أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحمل فسقه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع أكثر من ذلك، ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولا يخالف قولهم أو قولا يدعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسر وهو قد اتقى الله ما استطاع. ولكن نقول من تعصب لهم فحينئذ نفسقه، يعني لو قيل له الحق كذا قال لا مشايخ يقول كذا وكذا، فهذا لا شك أن نفسقه لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والثانية وإنا على آثارهم مهتدون. على كل حال، مثل لو قال قائل بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفر وقال إنه إذا قال إن القرآن مخلوق فقد كذب، قال الله تعالى أنزله بعلمه، فجعله سبحانه وتعالى نازلا بالعلم لا مخلوقا بالقدرة. وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن مخلوقا بالقدرة، وإذا قلنا إنه مخلوق صار تكذيبا لقوله إيش أنزله بعلمه، وحينئذ يكون كافرا. كذلك من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهذا كافر ولا شك في كفره. نعم، فيكون الذي يقلد في هذا فاسقا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكن يصر ويتعصب لرأي متبوعه. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو أيضا كافر، لأن هذا حقيقة العدم. المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق يكون فاسقا. نعم، إيه ما فيه شيء، بس ما أخذ الإنسان من الإيمان. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح يقول المروءة هي الإنسانية، يكون الإنسان متخلق بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب ولا أحد ينتقده. وهذه ترجع للدين ولا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا لكنها أصله العادة. فالمروءة هي ما تعارف الناس حسنه، هذه المروءة، ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه فهي مروءة، وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة. وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل مثلا مخلا بالمروءة عند قوم غير مخلا عند المروءة عند آخرين، وقد يكون مخلا بالمروءة في زمن غير مخلا بها في زمن آخر. ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة وهي ما تعارف الناس على حسنه، فحينئذ تكون مسألة بحسب عادات الناس. مثلا قال العلماء من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقطت مروءته. ليش؟ كلام المعتاد. وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهمنا. إذا خرج عن مستوى الجالسين يعني صف مثلا هو تقدم ولا تأخر سقطت مروءته. أي نعم، يعني بعض الناس يشدد، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته. نعم، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعرف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعرف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. ننظر الآن هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟ ها؟ ينظر، يعني الواحد بين أصحابه يمكن ينام ولا لا؟ هو معهم في البر في نزهة وما أشبه ذلك، هم جالسون وهو نائم، ما يقال هذا خلاف الموضوع. لكن لو يجي واحد منكم الآن ينصدح بهذا، نعم، مروءة ولا غير مروءة؟ طبعا غير مروءة، غير مروءة، تختلف المسألة، أليس كذلك؟ مد الرجل، يقول مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نعم، نقول هذا صحيح؟ لا، ما صحيح إطلاقا ولا غير صحيح إطلاقا، حسب العادة. قد تكون بين أخوانك وأصحابك ويقولون عند الأحباب تسقط الآداب، نعم، وتمد رجلك، ولكن قد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك، لو مددت رجلك لكن كل الناس يعيبون. إن فالمسألة خلافية، يعني تختلف. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته وكان قد مد رجله بين أصحابه فكف رجله ظنا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظنه يقرر في أوقات النهي أو في صيام رمضان. المهم تكلم ثم فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر، نعم، يقولون إنه مد رجله، وقال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم هل هذا صحيح ولا لا. على كل حال، هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهي تختلف باختلاف الأعراف. طيب، حده المؤلف قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. لا، فعل ما يجمل عند الناس ويزين، مثل الكرم. الكرم يجمل ولا لا؟ نعم. الجود بالنفس وهو الشجاعة يجمل، طلاقة الوجه، الانبساط إلى الناس وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك. ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشين، والآخر لا نقول يفعل ما يشين. كما لو رأينا رجلا متصدر للبلد ومن أعيان البلد ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبرى مثلا، بل يدس رأسه في الرمل، نقول هذا أخطأ. لو يجي واحد من عامة الناس ولا يعني ما يسلم على من قدم من البلد من الوجهة والأعيان فإنه لا يعد مخالفا للمروءة. المهم، كل شيء يجمل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة. واجتناب ما يدنسه، نعم، ويشينه. طيب، ناخذ أمثلة من كلام المؤلف. يقول: ما يجمل ويزينه عادة، انتبه لكلمة عادة، كالسخاء وحسن الخلق. واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع. وش المصافع؟ التصافعوا، نعم، المصافعة. أداة شرح، أنا أقرأ عليكم الشرح، نشوف عشان أمثلة. لمصافع من الصفع. طيب، هل من ذلك الملاكمة؟ هنا مثلها أو أشد منها. إذن الملاكمة خلاف المروءة. طيب، ولا متمسخر بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم ويحكي زيهم في القول أو بالفعل، نعم. فإن كان متمسخرا بالنساء يحكي زيهن صار مع مخالفة المروءة واقعا في المحرم في كبائر الذنوب هنا. ولا لرقاص، قاص ايش معنى يبقى؟ يعني يرقص. اي نعم موجود هذا. اي موجود موجود في النساء في الرجال رقاص يمكن يوجد. طيب ولا لمغني هذا. نعم المغني قد سقطت مرواته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية، لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرما. إذا كان محرما ففيه محذورا. نعم هما نعم عدم الصلاة في الدين وعدم المروءة. أما إذا كان الغناء غير محرم وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه ويعد خلاف المروءة فهو خلاف المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل وصار يحدو في السفر جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. لو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغني على عمله ليتقوى جائز أيضا. الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد اللهم العلا أنت ما اهتدينا، حتى أنه يقول وأن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. نعم وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. نعم ينشدون بها. هذا نقول لا بأس، لكن لو جاء هذا المغني الحادي أو العامل جالس مع الناس يرفع صوته بالحداء وهو يتقدم مثلا، وش يكون هذا؟ ها؟ خلاف المروءة. هذا خلاف المروءة. فتبين الآن أن قول المؤلف مغنٍ ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. المغني بأغاني محرمة لموضوعها، لأن أيضا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعا ساقطا هابطا، هذا مخالف للمروءة، مخالف أيضا للدين، خلل في الدين والمروءة. المغني غناء مباحا إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة. طيب وطفيلي، وش هو الطفيلي؟ ها؟ الطفيلي يقولون هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، بدون دعوة. سمع أن فلان عنده وليمة فذهب إليه. نعم عازم الناس فذهب إليه. طيب هذا نسميه طفيل، ما تقبل شهادة. لماذا؟ نعم لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صدفة خير من ميعاد. كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليه أثر الفرح. طيب إذن الطفيل هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة. طيب زين، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما فيه أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول سلام عليكم، ها؟ نقول عليكم السلام، ها؟ طيب نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل ولا، ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد، لكن هذا نقول طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليه. ومتزين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا؟ موجود؟ ها؟ لا ما أسخر منه الآن بنطل، لكن غير مثل واحد حط له كرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على منه يسخر ولا شيء. ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا نسمع عنه من يجيبون أشكال وألوان. طيب طيب، ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب، ولا إلا شيئا يسيرا، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة الداخل. لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد تبي تصلي وانت بالسوق ومع التفاح تأكله قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه الجنون. نعم، ويمشي وراه لا يخفى شيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم، ما يعد هذا إينا مخالف مروءة. طيب، يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا، ولا لمن ينام بين الجالسين مرتين، ونحوه. ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم، تحبون نطبق هذا الرأي على العرف؟ طيب، قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبهوا، هذه أربع الشروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة. نشوف الآن، متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر. إذن قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا للتحمل؟ للأداء. طيب، ما الذي يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بإنبات العانة وله 12 سنة، تقبل؟ ها؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا. هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن نشترط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل. لا نقول إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول إذا أدى بعد عقله، نعم، قبلنا شهادته كذا. ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها، ولا نقبل أي شهادته، بل نقول إنها تقبل لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل وأدى وهو عاقل. طيب، وأسلم الكافر، أسلم الكافر، إيه نعم، تحمل شاكر متى؟ وهو كافر وأدى وهو مسلم، تقبل ولا لا؟ طيب، تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر، لا تقبل. تمام. طيب، يقول وتاب الفاسق، تاب الفاسق فإنها تقبل شهادته، يعني رجل تحمل وهو فاسق لا يصلي مع جماعة مثلا، لكن هداه الله عز وجل وصار يصلي مع الجماعة، نقبل شهادته. إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لإيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل. طيب، الأخرس يعني الكلام، يعني ينبغي أن نقول هو أيضا شرط لإيش؟ للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة حتى على الملأ، أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قبل الشهادة، فصار الكلام إذن شرطا إيش؟ للأداء وللتحمل للأداء فقط. انتبهوا للشروط الآن، عندنا 4 شروط من 6 شرط للتحمل فقط كذا، أما الأداء فكل 6 شرط، كل 6. البلوغ شرط للأداء ولا لا؟ طيب فإن تحمل بالغا وأدى صغيرا ما يصير؟ أبدا صحيح ما يصير. تحمل فاسقا وأدى عدلا تقبل، تحمل عدلا وأدى فاسقا لا تقبل. طيب قال المؤلف قبل الشهادة. أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم، نعم، لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين، لكن معناها واحد: وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء. كيف ذلك؟ لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أشهدوا ذوي عدل في العدالة، في العدالة فقط. فمن كان عدلا في شهادته، قصدي أنا يكون معنى أشهدوا ذوي عدل في شهادته، في شهادته. فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه إلى لمن؟ دينه لله عز وجل. ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك. لماذا؟ لأن الشهادة تعتمد اعتمادا كليا على الصدق في النقل، وإذا كان هذا الإنسان كاذبا معروف الكذب فهذا لا نقبل عدالته لا شهادته. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو الكذب مخل بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر، وهي خبر في الواقع. فإذا كان كاذبا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبله. أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن نعرف، صدوق قد ما شيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نقول إننا نرد خبره؟ رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولا من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر، هو صدوق الخبر، لا يمكن نكذب. هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح لا. وحينئذ نقول ذوي عدل منكم أي في الشهادة، في الشهادة. على أنه يمكن أن يقال أيضا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال إن الله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ابتداء الشهادة والتحمل، لا تختر إلا عدلا، هذا عند التحمل. لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدق. وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودا يعتمد عليهم، وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق. فيفرق هؤلاء العلماء بين إيش؟ التحمل والأداء. التحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل أو رد للشهادة. لكن عند الأداء هذا ينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسق فالفاسق لن يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر. وش قال؟ قال تبين. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبيننا، وتبين لنا أنه إيش؟ صادق. تبين أنه صادق. وإذا شهد فاسقان قوي خبرهما ولا لا؟ يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواضعة، لأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الآخر فشهد في قضية معينة، فلا شك أن خبرهما يقوي بعضهم بعضا. ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر، لأن الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط ما عند التنفيذ. فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد. هنا عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا. لا، العدالة ظاهرة وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة بروعة رمضان، ويجي 7 أو 8 صور يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول في باب القسمة، لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء ولم يضعوه في كتاب البيوع؟ نعم صح، ولأن القاسم
قد يعين القاضي فذلك ستكون فيها علاقة في القضاء.
صح، وأيضا القاسم كالحاكم يقسم بينهم. طيب، يقول العلماء إن القسمة هي نصر تنقسم إلى قسمين. نعم، وش معنى تراض؟ معناه لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء، وإجبار. إجبار يعني وش معناه قسم إجبار؟ لا، ما أريد متى تكون، إنما وش معنى لماذا سميت إجبار؟ يعني ليه سميناها قسم التراضي؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟ أنت قل قسمين، إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص، نعم طيب. لأنه يجبر الممتنع منها، سميت قسم إجبار لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب، متى تكون قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم، إيه متى تكون؟ لا لا لا، مو مثال، يعني متى تكون قسمة قسمة تراضي؟ بمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا؟
إذا كان في هذه القسمة
إيه؟ نعم، أو رد عوض. صح، هذا الضابط، إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسم التراضي ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟ أي لا قسم التراضي يعني ما تقسم إلا برضا الجميع. إلى لها ما اتضح الصورة بالحين. نعم اي نعم اي صح. طيب حجاج يقول أر الصغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها لا ينتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر عادل؟ صح أن الضرر المانع هو نقص القيمة طيب وبينهما فرق. طيب القسمة الإجبارية شاكل لا فيها بناء وأجزاؤها متفقة هذه صح، وإذا أبى أحدهما يجبر. طيب ما تقول يا عادل في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته هل يجبر الممتنع؟ سيف ليش؟ ولا ضرر المهم هذا جاءك اثنان يسألان يقول بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته فهل يجبر الآخر أو لا؟ إذن ما يقسم بالتراضي. طيب تراضي أن يقسم هل يقسم أو لا؟ إذا قسمنا دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم وش تقول تراضي أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف ما نمكنه وش تقولون صح لماذا لا نمكنهما والحق لهما هذا سفه وإضاعة مال هذا سفه وإضاعة مال كذا. طيب يا غانم أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراس أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز؟ أما هو عندنا قسم التراضي وقسم إجبار أيهما الذي بمعنى البيع ويثبت أحكام البيع؟ الصبر الله يهديكم حتى نوجه السؤال سبحان الله الله يفكنا من يديكم ما يصلنا من بعد اللي في حكم البيع هي التراضي انتبه ها؟ متأكد صح اي صحيح. طيب الذي في حكم الافراز او التي هي افراز فقط نعم طلال ها قسمة الاجبار. طيب زين بناء على ذلك يجوز ان يتقاسم اثنان او يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير ضحى سبعة في بعير يجوز أن يقسم لحمه أولى ها؟ لأن هذه إفراز لا بيع ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع أظن واضح. طيب في القسمة التي هي تراضي إذا امتنع أحدهما عن القسمة، والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا، هذا شريك متعب، وطلب أن تباع، أن يباع هذا المشترك. فهل يجاب الأخ؟ إيه؟ لا لا، عن وراء تقليدا ولا تقليد؟ طيب عبد السلام، أن فهم السؤال، إذا كانت القسمة قسمة تراضي ولم يرضى أحدهم، والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع، ما تباع؟ نعم، على إيش؟ على إيش؟ يعني إذا تباع إجبارا، عكس ما قال عبد الله، وش تقولون؟ صح؟ وش يسوي هذا؟ يتخلص من الشركة، والقسمة ما هي ممكنة الآن، لأن يلحقهم الضرر، ما بقي إلا البيع. طيب، قال أحدهما أنا أطلب البيع، وقال الثاني أنا أطلب التأجير، تؤجر من بيننا، والثاني قال تباع، سولع تباع، نوافق الذي يقول تؤجر. طيب، إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني بالأجرة، يروح للمستأجر ويأخذ الأجرة كلها ويخليه يتعبني، شو يا خالد؟ تباع زي. طيب تباع، وإن اتفق على الأجرة على التأجير فلا بأس. أنتم فاهمين هذا واعينه زي ولا بس ولا بس انكم تجيبون على الهامش وعسى الله؟ ها، لا جهي يا اخي، ما تجيب نفسك تعمل. الحين بيننا ارض صغيره لا يمكن قسمتها، القسمه في الارض الصغيره هو شيء تراضي ولا اجبار؟ ها، تراضي. طيب، ما يمكن قسمها الان، كل منهم قال انا ما ارضى بالضرر، لكن احدهما قال انه من البايع، والثاني قال ببيع، افتك من الشركه هذه. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الارض وتقسم الدراهم وكلنا ناخذ نصيب، واضح ولا لا؟ طيب لماذا يجبر على البيع؟ من اجل اندفاع الضرر بالشركه، من اجل اندفاع الضرر بالشركه. طيب قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع، والثاني قال أنا أريد التأجير، ويبقى ملكنا في الأرض، نحن بيعنا الأرض، نأجله ما دام ما تبين أن نشترك فيها، نأجله ونقسم الأجرة. فقال الثاني لا، أنا أريد أن تباع. من نجيب؟ الثاني، من طلب البيع، من طلب البيع. لماذا؟ لأن هذا أين؟ هذا هو اللي يقطع النزاع، ولا يبقى النزاع بينهما دائما، واضح يا جماعة الآن؟ طيب، أما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض، فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة إيش؟ يقسم، يقسم ويجبر الممثل، ولا ننظر لأحد رضي ولا ما رضي. تمام الأول، واضح ولا لا؟ طيب، ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر إذا